بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع هذه الحلقة من برنامجكم فتاوى على الهواء مباشرة، والتي تأتيكم يوم الأحد 13 من شهر رمضان المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. السؤال الأول، يقول السائل الكريم: في صيدليات بتبدل الأدوية، لو عندك دواء مش محتاجه بدل ما يترك وتنتهي صلاحيته تذهب إلى الصيدلي يبدله لك بدواء آخر، وطبعا يربح ويحسب الدواء ده بسعر أقل، هل هذا مشروع؟ الأصل في أرباح التجار المشروعية، والصيدلي تاجر فلما لا يربح؟ من أين جاءت الشبهة في مثل هذه، في مشروعية مثل هذه المعاملة؟ الأصل الذي تقرره النصوص والقواعد الشرعية ترك الناس أحرارا في بيعهم وشرائهم وتصرفاتهم في ممتلكاتهم وأموالهم في إطار أحكام الشريعة وضوابطها، عملا بمطلق قول الله جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فلا أعرف حرجا في هذه المعاملة، والله أعلم. سائل آخر يقول: رسوم تحويل الزكاة من بلد إلى بلد، وجبت علي الزكاة في الولايات المتحدة، أردت أن أنقلها باك هوم أوفرسيز في أي منطقة خلف البحار، مصاريف نقل الزكاة على المزكي ولا على الفقير؟ نعم، الذي عليه أهل العلم، وقد كنا قد أجبنا في سؤال سابق عن هذه المسألة، أن مصاريف نقل الزكاة عند جواز ذلك على المزكي وليس على الفقير، لأن هذا من تمام إيتاء الزكاة. النووي رحمه الله في المجموع يقول: حيث جاز النقل، أي نقل الزكاة إلى بلد آخر أو وجب، فإن مؤنة ذلك على رب المال. المرداوي الحنبلي في كتابه الإنصاف يقول: أجرة نقل الزكاة حيث قلنا به على رب المال. طبعا هذا إذا كان الناقل شخص، يختلف الأمر بطبيعة الحال إذا كان القائم على ذلك جهة عامة، مؤسسة إغاثة مثلا. القائمون على هيئات الإغاثة لن يدفعوا من أموالهم مصاريف نقل الزكوات إلى المناطق المأزومة والمنكوبة، فيختلف الحال إذا كان ناقل الزكاة المزكي مباشرة يلزمه أن يوصلها على حسابه إلى الفقير. الجهات العامة تدخل في بند العاملين عليها، وأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. السؤال الثالث، قصة طويلة، نزاع حول مواريث وخصومات وقضايا ومحاكم وتزوير، وكل هذا بين ذوي الرحم وبين ذوي القربة، وظلم للبنات ومنعهم حقوقهم، تفاصيل مؤسفة مؤلمة. نقول للسائلة الكريمة: مثل هذه الخصومات المتشابكة والمتداخلة والمعقدة لا يصلح فيها الإفتاء عن بعد، لابد من مفتي محليين مخالطين لأطراف الخصومة عن كثب، قادرين على الاستماع المباشر إليهم والاستيثاق ما يدلون به من معلومات. يعني على كل حال، وكان السؤال: هل القعود على المطالبة بالحق يعتبر ضعف، وهل المطالبة به واجب؟ نقول: المطالبة بالحق والدفاع عنه أمر مشروع، لكن التنازل عن بعضه محافظة على الوشائج بين ذوي القربى منقبة وفضل ونبل، ولا يتهم أصحابه بالضعف، ده ما نكون في خصومة عائلية نطفئ حرائق، نحافظ على وشائج، نصل ما أمر الله به أن يوصل، نتذكر ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها، لي قرابة أصلهم ويقطعونني، أحسن إليهم ويسيئون إلي، فقال إن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل الرماد الحار، ولا يزال لك من الله عليهم ظهير ما دمت على ذلك. التنازل عن بعض الحق في خصومات عائلية بين ذوي القربى ليس ضعفا ولا وهنا ولا خورا ولا جبنا ولا تخاذلا، بل فضيلة ومنقبة. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأدخلوا بينكم من تثقون فيه من أهل العلم القريبين منكم لكي يتابع معكم وينصح لكم. واذكروا يا أحبائي بأن كل حطام الدنيا وأن كل ما عليها من متاع وزينة لا يعدل لحظة من لحظات التشاجر والتخاصم بين ذوي القربى. لا شيء مما ترى تبقى بشاشته، يبقى الإله ويفنى المال والولد. من الناس فيهم خسة، فيهم جرأة على الأقارب، سريع إلى ابن العم يصفع خده، سريع إلى ابن العم يصفع خده، وليس إلى داعي الندى بسريع، لا رجولة ولا منقبة. يوم القيامة ينادى: أين الذين على الرحمن أجرهم؟ فلا يقوم سوى العافي عن الناس، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. سائل كريم يقول: عندي 3 أولاد في الجامعة، لا أستطيع دفع مصاريف الجامعة واضطروا إلى أخذ قروض، والسؤال هل يجوز إعطاهم فلوس الزكاة لدفع مصاريف الجامعة أو سداد جزء من القرض؟ الأصل ألا ندفع الزكاة، لا إلى الأصول وإن علوا ولا إلى الفروع وإن نزلوا، لا للآباء والأجداد ولا للأولاد والأحفاد، هذا فيما يتعلق بضروراتهم وحاجاتهم المعيشية، لأن نفقتهم واجبة على أصولهم وفروعهم. أما إذا تعلق الأمر بقضاء الديون فيجوز بذل الزكاة لقضاء ديون الأصول والفروع أو الفروع، لأن قضاء الدين ليس بواجب على المزكي بالنسبة لأصوله وفروعه، فما تعلق بالدين وقضائه يجوز احتسابه من الزكاة، أما ما سوى ذلك فالأصل أنه في حر مالك وليس في زكواتك. بارك الله فيك. أخ بيسأل بيقول: أنا مشوش من قضية شركات التمويل الإسلامية، ما مصدر المال اللي عندهم؟ أليس من البنوك الربوية؟ طب هل يبقى الحكم حلال رغم علمنا بمصدر هذا المال؟ وأنا لدي مبلغ أستطيع شراء منزل به، لكن ليس بالمواصفات الجيدة، سواء الموقع أو عمر البناء أو بعض الميزات. زوجتي مصرة على الاستعانة بالبنوك الإسلامية لشراء منزل أغلى يلبي تلك الميزات، أعمل إيه؟ أولا يا سيدي الكريم، ليس الأمر على إطلاقه كما ذكرت بالنسبة لشركات التمويل الإسلامية، إن لديهم رؤوس أموال، لكنهم يبيعون عقودهم بعد هذا لشركات تمويل كبرى غير إسلامية. يقولون لنا إنهم يبيعون عقودا ولا يبيعون ديونا، لو بعدين بأقل منه مشكلة ربا، أما نبيع عقد ويحل محله في نفس العقد الأمر في ذلك واسع، وهو على أصل الرخصة. أما قولك إني بدام المال ده جاي من جهة غير إسلامية يبقى مال حرام، لا مش صحيح. ما أنت موظف عند جهة غير إسلامية ويأتيك راتبك من عندهم، فلماذا قلت إن راتبي حلال إذا جاءني من الوالمارت ولا جاني من تارجت ولا جاني من أي مؤسسة أمريكية أشتغل يأتيني راتب من عندهم حلال، وده إذا أخذت فلوس من عندهم تبقى حرام من حيث الأصل، من حيث أن مصدرها هذه الجهة؟ لا، ما هذه هي القاعدة يا حبيبنا؟ ليس كل استخدام لأموال غير المسلمين يكون حراما، فقد تكون موظفا لدى شركة من شركات غير المسلمين وتأخذ راتبك منهم، ولم يقل أحد إن راتبك محرم. وقد تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود في المدينة بيعا وشراء، وقبل دعوتهم إلى طعام، وقد علم ما يشوب مكاسبهم من الدنس. والتعامل مع شركات التمويل الإسلامية يجوز عند الحاجة، ولا يلزم أن يبلغ الأمر مبلغ الضرورة. فأنت عندك حاجة أن تأخذ بيت يناسب ويلبي حاجتك ومتطلبات معيشتك، فلا حرج في أن تتعامل معهم. بارك الله فيك. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، يا رب العالمين. أخي يقول أنا أملك شركة طاقة شمسية، بعض المزارعين يأخذ مني عرض سعر لتركيب محطة طاقة شمسية، فيعطي المال للبنك والبنك يعطيني المبلغ، وأنا أنفذ العمل للمزارع والمزارع يدفع الأقساط للبنك. أنا أقول صياغة السؤال كده مش مظبوطة. يعني تدي المال للبنك، البنك بيديك قرض مش انت بتدي له الفلوس، الا اذا البنك طلب منك داون بيمنت، انما الاصل ان البنك مقرض، فانت يا رعاك الله مولت هذه العمليه من البنك مقابل في قرض مقابل نسبه فايده. على كل حال البائع اذا اجتنب ملف التمويل لا علاقه له بهذه القضيه. انا ببيع، بيع الحلال لمن شئت سلعة كان أو خدمة، ولست مسؤولا عن مصدر أموال المشتري. جاب قرض بالربا دي مسؤوليته، عليه ما حمل وعليك ما حملت. المهم أنت لا تعينه إعانة مباشرة أو مقصودة على تسهيل هذا التمويل، سيب هو يشيل شيلته، يتولى أمر نفسه. أنا البائع، بعت هذه الطاقة الشمسية، بعت هذه السيارة، بعت هذه السلعة، أيا كانت، من جاءني بمال بعتها له، جاب هذا المال بقرض حسن بقرض حرام، دي قضيته يحاسب عليها الله عز وجل. لكن أنا من جانبي لا أعينه إعانة مباشرة أو مقصودة على التمويل. بنقول لإخواني هنا اللي هم بيعملوا في ريل استيت، نقول له بيع الحلال لمن شئت سلعة كان الحلال أو خدمة، لكن لا تعن المشتري فيما يتعلق بالتمويل. طب املا لي الطلبات، طب اعمل لي شوبنج، شوف لي اقل البنوك يعني سعر فايده. الموضوع ده لا، سيبه له هو، لا تتلوث به. بارك الله فيك. بيع الحلال لمن شئت واجتنب ملف التمويل. ان فعلت هذا فارجو ان تكون ذمتك قد برئت باذن الله، وانت مش مسؤول هو جاب الفلوس منين. ولسه قبل قليل في السؤال السابق أنا قلت إن النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع اليهود في المدينة بيعا وشراء، وقبل دعوتهم إلى طعام، وقد علم ما يشوب مكاسبهم من الدنس، وقد أنزل الله عليه فيما أنزل وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل، وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. رب العالمين. سؤال حول بيع مرابحة. شركة تمويل إسلامي في دولة عربية طلب منها عميل شراء سيارة، اديته توكيل باستلام السيارة من الوكالة، سيارة باسم العميل لكنها مرهونة لدى الشركة، وكل ما فعلته الشركة أن دفعت الثمن للوكالة لتأخذ الثمن بزيادة من العميل. خلينا نقول أولا ما هي الصورة الصحيحة لبيع المرابحة للآمر بالشراء، وما هي تجاوزات التطبيق وأغلاطه. الصورة الصحيحة لبيع المرابحة للآمر بشراء أن يتلقى المصرف أو أن تتلقى جهة التمويل أمرا من العميل بشراء سلعة معينة بمواصفات محددة واعدا بشرائها بطريق المرابحة، فتقوم جهة التمويل بناء على ذلك بشراء هذه السلعة ثم بيعها لهذا العميل برأس المال مع زيادة الربح المتفق عليه. هي على هذا النحو مشروعة طالما كانت تقع على المأمور اللي هو البائع مسؤولية التلف قبل التسليم، وتبعث الرد بالعيب الخفي ونحوه بعد التسليم، وتوفرت فيها شروط البيع وانتفت موانعه. رخصت بعض هيئات الرقابة الشرعية أن يتسلم العميل السلعة مباشرة بالوكالة نيابة عن البنك. يعني هو الصورة الصحيحة أن يخرج مندوب البنك يتعاقد على السيارة مع وكالة بيع السيارات، فإذا حازها مندوب البنك وأصبحت مملوكة للبنك وفي حيازته جاز بيعها للعميل بعد هذا. أحيانا البنك بيختصر الموضوع ويقول لي أنت وكيل، روح أنت هاتها من الوكالة نيابة عني باسمي، اقبضها باسمي. بيختصر إجراء، بيوفر وقت. نحن لا نحب هذا يعني الإجراء، ونتمنى لو مشت المسألة وفقا للقواعد المبينة، لكن في بعض أهل العلم رخص في هذا. فلو كان الترخص في حدود الإجراء ده فقط يمشي الحال، لكن اللي بيحصل أحيانا إن البنك مش عايز يتعب ولا يشتري ولا يبعت مندوب ولا يخش في الشغلانة دي كلها أصلا. هو بيقول للعميل شوف دور على السيارة اللي تعجبك تعاقد عليها وهات لي الفواتير، أنا هدفعها للبنك 10,000 وشيلها لك 15. والموضوع انتهى، البنك لا باع ولا اشترى ولا تسلم ولا سلم ولا بذل جهد ولا تحمل ضمان ولا عمل حاجة، قاعد الموظف على مكتبه. عارفين السبب؟ الذي يدير هذه العقود جيل الربويين المستورد من المصارف الربوية. ما ربناش كوادر إسلامية عندنا درسنا لها العقود، فهمناها ماذا يعني هذا الإجراء وما مدى ضرورته لسلامة هذه المعاملة. فالرجل معتاد على التمويل التقليدي، يقول لك طب وليه لف اللفة دي كلها، ما نختصر المشوار واجيبها بسهولة، ومش واخد باله ان الإجراء اللي بيختصره ده ممكن يبطل المعاملة بالكلية. ادي اساس الخلل، ان احيانا البنك مش عايز يبذل جهد، مش عايز يشتري السيارة ويعيد بيعها، روح لعمل روح انت اشتري وهات لي الفواتير. لو اختزل المسألة بهذه الصورة اصبح هذا عقد تمويل ربوي عادي زي وزي المصارف التقليدية التجارية بالضبط. نسأل الله الهدى والتقى يا رب، اللهم آمين. سؤال تكرر كثيرا عن حكم تداول الأسهم في البورصة الأمريكية اللي أصل عملها حلال، وقلنا للسائل الكريم ونكرر أن مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا له قرار حول هذه القضية نسوقه بنصه. الاستثمار في سوق الأسهم سواء كانت الشركات محلية أم عالمية أم نفس الشركة التي يعمل بها يكون مشروعا بالضوابط الآتية: تجنب الاستثمار في المجالات المحرمة أو المشبوهة كالبنوك التجارية التي تتعامل بالربا والسندات الحكومية وشركات التأمين والإعلام الهابط وشركات بيع التبغ والخمور ومصانعها أو محل القمار والأندية الليلية أو شركات بيع المحرمات من الأغذية والأدوية ونحوها. مراعاة ضوابط المساهمة في الشركات المختلطة اللي فيها حلال وحرام. ما هي ضوابط المساهمة في هذه الشركات؟ قال أولا كون أصل نشاط الشركة في أغراض مباحة زراعي تجاري صناعي تقني، كون نسبة المعاملات المحرمة يسيرة وإلى الحد الأدنى الممكن بالنسبة لإجمالي نشاط الشركة، سواء المصروفات أو القروض أو الإيرادات أو الاستثمارات. من التقديرات الاجتهادية التي اقترحتها بعض جهات الرقابة الشرعية ألا تزيد المصروفات المحرمة عن 5% من مصروفات الشركة، ألا تزيد القروض التي على الشركة بفوائدها عن 30% من إجمالي المطلوبات، ألا تزيد الإيرادات المحرمة على 5% من إيرادات الشركة، ألا تزيد الاستثمارات ذات الإيرادات المحرمة على 30% من إجمالي الموجودات، وهذه نسب تقريبية اجتهادية. أخيرا تطهير الأرباح التي يتسلمها من الشركة بالتخلص من نسبة الإيرادات اليسيرة المحرمة. أسئلة اليوم أهلا بها وأهلا بأصحابها، هل يجوز شراء السيارة بالتقسيط مع الفائدة إن كان الممول هو البائع، إن كان الممول هو البائع نفسه؟ هذا من مواضع النظر عند أهل العلم، بس يعني أولا لابد أن تتأكد أن شركة التمويل تملك شركة السيارات بنسبة 100%. حابب في كلام مكتوب والواقع يكون مغايرا لهذا. إن كان ذلك كذلك فهذا يشبه الفوركلوجر، لما تشتري بيت ويكون البيت البنك حطه فوركلوجر وانت بتاخد منه قرض عشان تشتريه منه، يعني البنك أصبح البيت تحت إمرته، انتزعه من مقترض سابق لكي يسترد به دينه حقه. فعندما تأخذ منه قرضا لتشتري منه، بعض أهل العلم قال هذا القرض صوري ليس قرضا حقيقيا، فمال إلى القول بالترخص في هذه المعاملة. آخرون قالوا لا، ده قرض حقيقي، ده الذمة منفصلة والجهة منفكة، ده عقد بيع وده عقد قرض. وآخرون توقفوا. فأنا أرجو إن كانت المسألة من هذا النوع وتأكدت على يعني على الأقل يبقى في قول يجيز ذلك، ومن وقع في ضرورة قلد من أجاز. هل يمكن تفضيل أحد أبنائي في الميراث لأنه من ذوي الاحتياجات الخاصة ذهنية؟ نعم يجوز عند الحنابلة بل عند جماهير أهل العلم أن التفضيل لمسوغ شرعي يقتضيه لا حرج فيه، إنما التفضيل الممنوع ما كان لمجرد الهوى، ابن معاق وعايز إعانات خاصة وترتيبات خاصة فخصصناه بشيء، أرجو أن يكون في باب العطية. لكن أحبابي إن كان الحديث عن الميراث لا، أنت ممكن تديله عطية في حال الحياة تخص بها. الميراث ربنا رفع إيدك عنه بالكلية وتولاه الله عز وجل بنفسه، إذا مات الميت رفع الله يده عن تركته وأمواله وتولى بنفسه قسمه. لكن أنت في حياتك ما تخليش الموضوع لغاية ما تموت، انت عندك حل، اديله من الآن، ميزه الآن بعطية، مش تخليها بعد ما تموت. بعد ما تموت موش حقك، المال ده بتاع رب العالمين تولى قسمه بين الورثة. لكن في حياتك تستطيع أن تخصه بعطية لزمانته، فاجعل ذلك في حياتك ولا تجعله مضافا إلى ما بعد الموت. الله 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 الله. خطب رجل بنتا لكن أخاها رفض بسبب أنها زوجة تانية، والبنت كبيرة أرملة وموافقة وليس لها ولي غيره، وحاول به بكل الطرق فرفض، فهل يجوز لإمام المسجد تزوجها؟ الله جل وعلا قال فلا تعذروهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. إذا كان الزوج كفئا والزوجة قد ارتضته زوجا لها وهو قد ارتضاها زوجة له وكان مرضي الدين والخلق، فلا يجوز له أن يمنعها من التزويج، لا سيما أنها أرملة وأنها كبيرة كما يقول السائل أو كما جاء في صلب السؤال. لكن لا نريد أن نمزق الوشائج بين ذوي القربى، لابد أن نستفرغ الوسع وأن نبذل جهد أولا في إقناع الأخ بأن يعقد لها، لأن إذا عقد لها غيره هتفضل خصومة إلى الأبد، تفضل حرائق مشتعلة في النفوس وفي البيوت لا يدري متى تنطفئ إلا الله جل جلاله. لكن في النهاية لابد مما ليس منه بد، إذا لم يكن إلا الأسنة مركبا فلا يسع المضطر إلا ركوبها. إذا وقف بعناده وحال بينها وبين عفافها وإحصانها زوجها القاضي المسلم، ويقوم مقامه هنا إمام المركز الإسلامي بعد أن يستفرغ وسعه ويبذل جهدا في محاولة إقناعه بتزويجها. اللهم هدنا في من هديت يا رب العالمين. قلتم إن الزوج يعطي زوجته من الثلث، من ذا الذي قال لك هذا يا ولدي؟ هذا ذلك قولكم بأفواهكم، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. اللهم أصلح أحوالي وأحوال أحباب المشاهدين لي حيثما كانوا يا رب. يا ولدي عارف مين اللي تأخذ من الثلث؟ يعني أنا سأوافقك. عارف إمتى؟ لو كانت الزوجة كتابية، لو واحد هنا تزوج بمرأة نصرانية واختلاف الدين مانع من الميراث، فهذه الزوجة لا ترث، يديها من الثلث، لأن أمر الوصية أوسع من أمر الميراث. من تزوج بكتابية غير مسلمة في هذا البلد ليست من جملة الورثة، فيديها منين؟ من التلت، يديها وصية وليس ميراثا، بارك الله فيك. استعمال الديبت كارد ده سؤال أجبنا عنه بالأمس يا رعاك الله، ارجع إلى حلقة الأمس، أرجو من إخواني أن يضعوا له الرابط لهذا السؤال بارك الله فيهم. أنا كنت حامل العام الماضي وصاحب الحمل إفرازات دموية طوال الشهر، كنت بصوم وبتوضى في تحليل الحمل، أنا حامل بس في دم حيض بينزل، هل صيامي صحيح؟ يا أمة الله، الإفراز التي تستمر طوال الشهر أولا ليست دم حيض بل دم استحاضة، دم استحاضة، فلا تمنعك عبادتك ولا قربان زوجك لك، فصومك صحيح ويلزمك الوضوء لوقت كل صلاة. وإذا كانت الإفرازات ملازمة لك وأنت تجزمين بأنها ليست دم حيض كما هو العادة بالنسبة للحامل، فينطبق عليها نفس الحكم السابق. وأسأل الله يا بنيتي لي ولك التوفيق والسداد والرشاد. ويبدو أن الوقت قد انتهى، فنستميح إخوتنا الذين لم نتمكن من إجابة أسئلتهم على أمل أن نرسلها لهم على هواتفهم أو تنشر لهم على مواقعنا إن شاء الله. وحتى نلتقي في حلقة الغد، أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.